اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة على نبیه الصادق الامین محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین. قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآيتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون من سورة الحديد. كنا نتحدث في الدرس السابق حول المفتاح الثالث من مفاتيح القرب الإلهي، وهو بغض الدنيا، وكيف كان نظر الأنبياء والأولياء إلى الدنيا، وأن قربهم من الله تبارك وتعالى كان مرتبطا ببغضها وعدم الحب لها وعدم الارتباط لها. من هنا كان الحديث عن استحباب الزهد في الدنيا. البغض إنما يأتي إذا تولد في النفس الزهد فيها. يعني يوجد ترابط بين أنك تزهد في الدنيا وتكون مبغضا لها، وبين أنك تبغض الدنيا وحينئذ سوف تكون زاهدا فيها، فلا يتفق البغض لها مع الرغبة فيها، لا يمكن أن يتفقان. فبداية بغض الدنيا هو الزهد فيها، وكلما ازداد بغضه للدنيا كلما ازداد زهدا فيها. الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن هذه الحقيقة يقول: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. انظروا، هذا الأثر الأول من آثار الزهد في الدنيا، وكيف يترتب عليه ما يأتي من آثار: من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. انظروا، هذه الرواية هي أول ما تتحدث عن الأثر الذي يوجب أن يضع الإنسان الأشياء في مواضعها، وهو الحكمة. لأنه التفسير البسيط للحكمة إذا أردنا أن نتحدث عنه فيقال فلان حكيم، يعني أنه يضع الأشياء في مواضعها، فبالتالي حتى تؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا، حتى تؤتى الحكمة لابد أن ماذا؟ أن تزهد في الدنيا. من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. انظروا، من الذي أثبته؟ الله تبارك وتعالى هو الذي أثبت الحكمة فقط في قلبه، لا، بعد ذلك ماذا؟ وأنطق بها لسانه. عندما نأتي مثلا إلى لقمان الحكيم الذي كان يتحدث بالحكمة، انظر، ومن أهم ما يرتبط بالحكمة أن الإنسان يعيش التوحيد. بالتالي انظروا، هذا هو مفتاح القرب من الله تبارك وتعالى. نفس بغض الدنيا ليس هو المقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما الآثار المترتبة على ذلك. أهم هذه الآثار هو أنه يجد التوحيد، يتعرف على التوحيد الذي يوجب له معرفة الله تبارك وتعالى، بالتالي تنبت الحكمة في قلبه، ينطق بها لسانه، بعد ذلك يبصر عيوب الدنيا داءها ودواءها. حينئذ يتعرف على حقيقة الدنيا، وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. إذن هي أصلا الدنيا هي دار ماذا؟ دار بلاء محفوفة بالبلاء، كما في الرواية المتحدثة عن ذلك. لكن على نحو العموم في هذه الرواية أردنا هذا، استفادة أن الزهد في الدنيا يوجب بغض الدنيا، لأنك إذا عشت حكمة وإذا بصرت عيوبا سوف تكون مبغضا لها، لأنك ترى حقيقتها التي قتلت الكثير من الناس. ها انظروا، في واحدة من الروايات يحكى أن الدنيا تمثلت لعيسى بن مريم عليه السلام في صورة امرأة شمطاء. الشمطاء بمعنى أنه لون الشعر بين السواد وبين البياض، يعني بصورة موحشة، فيقال بأنه هذه شمطاء أو رجل أشمط، بالتالي وصف يعني أخذ فيه نوع من الذم. فتمثلت له الدنيا، تحدث معها، قال لها عيسى عليه السلام: كم تزوجتي؟ قالت: كثير. قال: كم طلقت؟ يعني كم منهم طلقتي؟ قالت له: بل قل كم قتلت؟ أي بمعنى أن الدنيا لا تطلق أحدا وإنما تقتله، هذا هو فعل الدنيا. فإذا كان المرء حكيما بصيرا بعيوب الدنيا سوف يكون مبغضا لها. في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يستحي من طلب المعاش حقفت مؤونته ورخى باله ونعم عياله، ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. نفس الرواية السابقة، لكن فيها هذه الزيادة: من لم يستحي من طلب المعاش خفت مؤونته ورخى باله، يعني يعيش حالة الرخاء. بالتالي هو مقارنة بين من يسهد في الدنيا وبين من يطلب، يعني لا يتنافى الزهد في الدنيا مع طلب المعاش للعيال، مع قضاء حوائج الناس، مع خدمة الأخوان. بالتالي هي أيضا تدخل في باب خدمة عموم الناس. عموما في رواية أخرى عن ابن أبي حمزة يقول: ما سمعت بأحد من الناس كان أسهد من علي بن الحسين عليه السلام إلا ما بلغني عن علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا تكلم في الزهد ووعظه أبكى من بحضرته. قال أبو حمزة: وقرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين عليه السلام، فكتبت ما فيها، ثم أتيت علي بن الحسين عليه السلام فعرضت ما فيها عليه، فعرفه وصححه، وكان فيها بسم الله الرحمن الرحيم: كفانا الله وإياكم كيد الظالمين وبغي الحاسدين وبطش الجبارين، أيها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم عن من أهل الرغبة في هذه الدنيا. انظروا، من الراغب في الدنيا؟ الطواغيت وأتباعهم. واحذروا ما حذركم الله منها واسهدوا فيما زهدكم الله فيه منها ولا تركنوا إلى ما في هذه الدنيا ركون من اتخذها دار قرار ومنزل استيطان إلى أن يقول وليس يعرف تصرف أيامها. ها انظروا هذا أول أمر، ما تعرف كيف تتصرف أيامها في الوقت الذي أنت مرتاح البال، تأتي الدنيا بما يزعجك، بما يكدر صفوك، بما يشتت بالك. ها انظروا واحذروا ما حذركم الله وليس يعرف تصرف أيامها وتقلب حالاتها وعاقبة ضرر فتنها إلا من عصمه الله ونهج سبيل الرشد وسلك طريق القصد ثم استعان على ذلك، يعني على سلوك سبيل الرشد، على سلوك طريق القصد، أن يستعين بأي شيء بالزهد، فكرر الفكرة واتعظ بالصبر وزهد في عاجل بهجة الدنيا وتجافى عن لذاتها ورغب في دائم نعيم الآخرة وسعى لها سعيها، يعني السعي الذي يكون مناسبا لها. كذلك في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي رواية تبين من هو الزاهد الحق ومن هو المدعي لذلك، فيقول عليه السلام، يقول طبعا هو ينقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام إن علامة الراغب في قبال الزاهد، الراغب في ثواب الآخرة زهد في عاجل زهرة الدنيا. يعني إذا أنت راغب في الآخرة لابد أن تكون زاهدا في الحياة الدنيا، أما إن زهد الزاهد في هذه الدنيا لا ينقصه مما قسم الله له فيها وإن زهده. يعني إذا أنت زهدت في هذه الدنيا لا يعني أنه ينتقص من حقك الذي فرضه الله لك. أحيانا الإنسان يكون زاهدا ولكن مع ذلك يكون من أغلى الناس، يكون زاهدا ولكن من أكثر الناس درا لرزقه. لما؟ لأنه لا ينقص زهده، لا ينقص زهده شيئا مما كتبه الله وقدره له، بالتالي ما ينقصه. فانظروا إلى الإمام عليه السلام يقول بأنه أنت حتى تكون راغب في الآخرة لابد أن تكون زاهدا في الدنيا، والزهد في الدنيا لا ينقصك شيئا مما قسم الله تبارك وتعالى لك. انظر ويقول ثم بعد ذلك يقول وإن حرص الحريص على عاجل زهرة الحياة الدنيا لا يزيده فيها وإن حرصه، فالمغبون من غبن حظه من الآخرة. مهما حرصته ذاك البعيد على زهرة الحياة الدنيا لا يزيدك مما كتب لك، يعني كما أنه الزاهد في الدنيا لا ينقص من حقه شيئا كذلك الحريص على الدنيا لا يزيده حرصه على الدنيا شيئا أبدا، ما يزيده، بالتالي يبقى هو على نفس حاله. وانظروا من هنا كان الزهد في الدنيا معينا على الأخلاق، لأنه أساس الخطايا هو حب الدنيا، فإذا كان الإنسان زاهدا في الدنيا كان معينا لنفسه على التلبس بالأخلاق. في رواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إن من أعواني الأخلاق على الدين الزهد في الدنيا. انظروا يعني إذا أردت ما يعينك على الدين هو زهدك في الدنيا، إعانة على دينك الزهد في الدنيا، فكيف بإعانته على الدنيا؟ جعلنا الله وإياكم من الراغبين بما عنده المعرضين عن زهرة الحياة الدنيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.